أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي القيود المعتبرة في الوطن الاتخاذي، قلنا لابد من النية في قلبه، وأما قصد التوطن الدائم فهذا الذي وقع موضع الخلاف وما يمكن أن يستدل عليه طارة الإجماع، وقلنا بأن المحصل منه غير حاصل، والمنقول منه لو كان هناك ما حد ادعى الإجماع، المنقول لو كان على كل حال غير مقبول، ما أحد ادعاه ولو كان فهو غير مقبول فيه، لا يكشف عن رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وإنما الشهرة، وهي الشهرة شهرة فتوائية هنا، ليست شهرة استنادية وفي مقام العمل مش عم نكمل بيه، ولا شهرة روائية حينها في قلبه. وهذه الشهرة يعني ما يصلح لأن يستدل على حجيتها في المقام وفي غير المقام هي جملة وجود. الوجه الأول هي نفس أدلة حجيات خبر الواحد التي هي المناط والملاك الكشف وإفادة الظن وإراءة الواقع، لكن ليست إراءة تامة وإنما كشفا ناقصا يكون تتميم هذا الكشف بدليل. حينئذ الحجية لو أخبار حجية أدلة حجية خبر الصدق فيها، وقلنا أن هذا حينئذ الملاك موجود في الشهرة الفتوائية بشكل آكد وأقوى. إذا كان خبر حينئذ شخص أفادنا الظن وكشف عن الواقع كشفا بدرجة معينة، فكيف بك بفتوى جماعة حينئذ من الفقهاء؟ سوف تورث، مش لعن نقول الاطمئنان واليقين، بس تورث ظنا معتدا به وظنا ربما يشرف معه على اليقين فيه إراءة الواقع بهذه الدرجة فيه ألبح. وهذا جوابه كما اتضح بأن الظن في المقام وإن كان هو الملاك في حجية الخبر، لأن الخبر إذا لم يكن كاشفا ما في موجب في بذنه حجيته، ولكن الكشف ليس مطلق كشف، إنما الكشف الخبر الحسي الذي يقل خطأ وتغلب مطبقته للواقع دون الخبر الحدسي. ليش؟ لأن احتمال الخطأ والإصابة فيه دائما تكون حينئذ متكررة حينئذ في أحد الأخبار، حتى لو استجمعنا حينئذ أخبار حدسية عديدة وكثيرة حينئذ جدا في احتمال الخطأ فيها يكون بدرجة أكبر. يعني غلبة المطابقة التي هي نبدأ في حجية خبر الثقة الحسي في البين لا تشمل حينئذ أخبار نفس الثقة الحدسية، وإلا كنا استدلينا على حجية أخبار نفس الثقة الأخبار الحسية للثقة كان دليل الحجية دل على حجية أخبار الحسية والحسية في البين، وإذا ما حد حينئذ ادعاه في المقام حجية خبر الثقة في الحسيات فيما أحسه فيما سمعه وفيما رآه في البين وزن. الدليل الثاني اللي هو نفس مقبولة عمرو بن حنظلة على القول بأنها مقبولة، أو مرفوعة زرارة اللي تقدمت، وهذا حينئذ الوجه في الاستدلال بها واضح على ضوء ما تقدم، يعني لأنه تقريبا نفس البحث الأصولي والفقهي نفسه، فالحوالة يكون على ذلك المطلب اللي تقدم معنا. أولا ناقشنا في السند في كل منهما، المرفوع ما حد ادعى قبولها في البحث، وأما بالنسبة للمقبولة فقلنا بأن السند أيضا غير تام بما لم يزيد عليه، مضافا إلى أنه بنفس المقبولة قلنا بأنه الرواية ظاهرة في الشهرة الروائية وليس الشهرة الفتوائية، هي في مقام تمييز الحجة عن الله حجة في قلبه. هذا اللي تقدم قلنا، هنالك قلنا بأنه إذا تمت المقبولة حينئذ سندا في قلبين فلا بد على الترجيح بالصفات ولا على الترجيح بالشهرة، فقط وفقط بتدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة في البحث أكثر من ذلك. ونعم بمخالفة العامة في مراتب، واضح ما إليه حكامهم أميال وقضاتهم بشكل أخري على ما تقدم. أما دلالة فيها على ذلك، نعم في المرفوعة قلنا بأنها الذي يستفاد ويستظهر منها أنه لا، الشهرة الفتوائية في البحث وليست الشهرة الروائية، يعني هي في مقام الترجيح في البحث، إلا أن سند هذه المرفوعة غير تام أساسا. هذا ما يرتبط بالنسبة لي الدليل الثاني في البحث. إذا بتتذكر هذا الحكي حكيني بهالكيفية، قلنا بأن الشهرة في المقبولة هي شهرة روائية في مقام تمييز الحجة عن لا حجة، لا في مقام ترجيح الخبرين اللي يشتملان على الحجية الاقتضائية، وإنما يتنافسان على من تكتب له الحجية الفعلية، من يكون الخبرين اللي فيه الحجية الاقتضائية له الحجية الفعلية. أما بالنسبة لي المرفوع على ظاهرة في الشهرة الفتوائية، وجبنا حديث النكاتة في محلها، فلتراجع ثمة بحث جديد مصنعش اثنين، يعني بعد جديدنا ما نشفوش. الدليل الثالث وهو التعليل الموجود في آية النبأ بناء على أن يستفاد من الحجية خبر الثقة، وهو إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التعليل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني وجوب التبين ووجوب التفحص وعدم الأخذ ابتداء بخبر الفاسق، لا لشيء إلا لأن لا تصيب قوما بجهالة، يعني لو لم يكن فيه إصابة للقوم بجهالة ممكن الأخذ بخبر الفاسق مثل الأخذ بخبر العادل، من حيث أنه لا يجب التبين لا في خبر العادل لأنه حجة، ولا في خبر الفاسق لأنه أيضا يكون حجة في البحث، وإنما وجب التبين في خصوص خبر الفاسق في البحث، لأن خبر الفاسق لو أخذنا به من دون تبين سوف نصيب قوما بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين. هذا هو مفاد الله. طيب وهذا التعليل بعمم وبخصص في قلبه، بعمم يعني حتى بالنسبة لي الخبر غير يعني لغير الخبر في قلبه، واضح، وبيخصص حتى بالنسبة لخبر الفاسق. لو كان خبر فاسق محتف بالقرائن القطعية التي تورث الاطمئنان حينئذ بصدوره والقطع بمفاده وبمضمونه وبواقع حينئذ ما أفاده، فلا يجب التبين في البحث. إذا بيخصص من الجهة ليش؟ لأنه ساعتها الأخذ به لا يكون فيه من دون تبين، لا يكون فيه إصابة لقوم بجهالة، واضح. هذا هو الملل. كما أنه يعم أنه في كل مورد ليكون الأخذ من دون تفحص وتبين لا يكون فيه حينئذ إصابة القوم بجهالة لخبر غير الفاسق، لا يكون كذلك. ومن جملتها أيضا شو؟ الشهرة الفتوائية، أو فقل خبر الفقهاء الحدس، يعني هي الشهرة الفتوائية. الفتوى اللي هي خبر في بس هذا خبر ليس حسية، وإنما هو خبر حدسي في البحث. وإن حاول قدام الفقهاء رحمة الله عليهم أن يعملوا خبر شو حسي في البحث، بأن كان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يفتي بمضمون الرواية، يعني حط لنا الرواية حتى يخليه خبر شو أقرب لي الحس منه للحدس فيه، لكنه على كل حال هو خبر حدسي، يعني أعمل فيه النظر ولوحظ المعارض ولوحظ المخصص مدري شو إلى آخره، ونظر في سنده وإلى آخره، إيه الله بعدين لحتى طلعت عنده هذه الفتوى، وبيجي ببص هذه الفتوى بنفس النص اللي موجود في الرواية، نص المعصوم عليه الصلاة والسلام. بس هو على كل حال هو خبر حدسي. هلا خبر حدسي ويحب يمكن يكون فيه إصابة لقوم، بس أخبار حينئذ حدسية متعددة ومتكسرة تبلغ حد الشهرة حينئذ في البين هيدي قطعا وجزما لا يكون الأخذ بها مع عدم التبين إصابة للقوم بجهالة. معنى عدم الأخذ بها مع عدم التبين يعني حجية حينئذ ما يصطلح عليه بالشهرة الفتوائية أو الأخبار الحدسية الصادرة عن جماعة من الفقهاء حينئذ معتد بها لسيما من المتقدمين إذا ما دعمت بالأواسط والمتأخرين ومتأخري المتأخرين في البحث. هذا حاصل البيان والوجه الثالث في البحث، يعني البلاد والمناط في وجوب التبين في خبر الفاسق وسلب الحجية عنه، ولا بدية التبين الأخذ به عن بينة وعن علم في البين، هو مسألة إصابة القوم بجهالة تصبح على مفعل دمياته. هذا لا يكون في خبر العبد، لا يكون أيضا في الأخبار الحدسية حينئذ لأحد الفقهاء إذا ما كانت أخبار متراكمة على بعض البعض. هلأ أورثتنا اليقين، يعني أجرك الله، يعني حصل عندك اليقين بلا ما أنه حينئذ حجيته مش بحاجة إلى دليل. وإن لم تورثنا اليقين فالمناط حينئذ في وجوب التبين ليس موجودا بالنسبة للأخبار الحدسية للفقهاء اللي هي فتوى حينئذ الفقهاء إذا ما كانت أخبار متراكمة بعضها على بعض اللي هي الشهرة الفتوائية حينئذ في البحث. ليش؟ لأنه إذا بخبر العادل الواحد الحسي لا يجب التبين، يعني خبره حجة لأنه لا يكون فيه حينئذ الإصابة للقوم بجهالة في البيت، فكيف بك بأخبار حدسية لكثير من الفقهاء العدول الثقات في البيت المتراكم بعض البعض من المتقدمين والمتوسطين والأواخر؟ قطعا إذا الأخذ بها مع عدم التبين يعني حجية، الأخذ بها مع عدم التبين يعني حجية في البيت، لا يكون فيه حينئذ شائبة إصابة القوم بجهالة تصبح على فرط الهدمين، والحال أن العلة تعمم وتخصص في البحث. هذا حاصل ما يمكن أن يدعى في المقال. هذا الكلام، هذا الكلام الجواب عليه حينئذ تارة بحسب الصغرى وأخرى بحسب الكبرى في البحث. يعني هلا بحسب الصغرى اللي هو حينئذ من قال إنه هي علة حينئذ وليست حكمة في البيع، ليش؟ لأنه هي لمناسبة نزول الآية لوجوب التبين في خبر الفاسق الذي جاء وأنبأهم عن ارتداد مثلا فلان أو عن خروج فلان عن جادة الشريعة والآخره، لحتى صاروا إلى هم بقتله أو إلى آخره من دون حينئذ تبين في البيع، واشتلي فتبينوا أن تصيبوا قوم جهلا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين في البيع. هذا اللي ورد يعني لهذه المناسبة في البحث، وبالتالي لا يعني من مناسبة النزول وليست حينئذ هي علة التشريع، وإنما هي بمثابة الحكمة، يعني النقطة التي على أساسها وجب التبين في خبر الفاسق الذي أخبر حينئذ عن أمر معين. هذا أول. ثانيا لو سلم، من قال حينئذ من قال أن تمام العلة حينئذ لوجوب التبين هو إصابة القوم بجهالة، بس من قال إنه هي العلة الوحيدة والمنحصرة في العلة؟ واضح لعل هنالك حينئذ علة أخرى في جنب هذه العلة وفي عرض هذه العلة أيضا توجب حينئذ التبين في العلة. واضح، وإذا ليس مجرد كلام في الفضاء وإنما هو كلام له واقع في البحث، لأنه نحن ما عندنا خصومة مع خبر الفاسق ولا عديم ولا نشأ بيننا وبين يوم من الأيام نزاع لحتى شو نيجي ناخذ منه موقف سلبي في البيان فنوجب التبين به، اما اذا جينا لغير الفاسق فلا يجب التبين، يعني اذا خبره مش حجه واذا خبره شو حجه فيها لا. وانما الخصومه مع الوقوع في خلاف الواقع نتيجه الاخبار، نتيجه الانجرار مع حينئذ مع خبرين هذا الخبر لا يكون حينئذ مطابقا للواقع او تغلب عليه عدم المطابق الواقع وعدم اصابه حينئذ الواقع. في الأخبار الحسية حينئذ المشكلة تكون فقط وفقط كامنة في جانب واحد لوجوب التبين، وهو أن هذا الذي حس ولمس حينئذ الواقع وأحس حينئذ بالواقع عن طريق السماع عن طريق الرؤية حتى عن طريق حينئذ اللمس، يمكن إجا لمس الماء وإجا قال لك هذا الميت سخنين مثلا جدا في يلي. واضح المشكلة ليس حينئذ في خطأ رؤيته للواقع، في خطأ سماعي الواقع، في خطأ إحساسه بالواقع. إنما المشكلة كاملة في أنه يصدقك القول، يعني عم بيخبرك عن الواقع ولا هو عم بيكذبك الواقع. واضح يعني في عنا أصالة حينئذ، أصالة عدم الخطأ على مستوى الحس في قلبه، يعني هو يمكن غلط في أساس حسه في قلبه، بس الأغلب أنه لا، الإنسان ما بيغلط، ما أحس به من لمس أو سماع أو رؤية إيش هو وخبرك إياه. يبقى المشكلة في جانب آخر، أنه يصدقك القول أو أنه هو تجي أصالة عدم الكذب. هذه أصالة عدم الكذب ما بتكون جارية، جارية في غير الفاسق، في حينئذ في العاقل. بس هو أحرزنا الجانب الأول هو الجانب حينئذ الحسي، أصالة عدم الخطأ، بس في الأمور الحسية وفي الأخبار الحسية فيها. أما إذا جئنا، إذا جئنا إلى شيء آخر، هذا بذكر العلي تعمم وتخصص فيها. ما هو الشيء الآخر؟ له الخبر الحدسي. الخبر الحدسي فيه مشكلتان. المشكلة الأولى إنه هذا اللي عم يخبرك حينئذ ثقة ولا مش ثقة. مثل راح لعند الطبيب والطبيب كان شوي فاسقا في قلبه، واضح، وصار على آخر عمره أحب على إنه يعمل له عملية لويح ويطلع له شوي شوية مصاري. قال له أنت بين عشية وضحاها إذا ما عملت عملية القلب سوف يقضى عليك. أولا في مسألة الكذب ويردي بحق، وأصالة عدم الكذب في قلبه، هذا فاسق وليس حينئذ بعادل، ليس غير فاسق في أصل إخبار. ثانيا أصالة الخطأ، التفتوا، أصالة عدم الخطأ في الأخبار الحسية، أما في الأخبار الحسية الأمر ليس كذلك. لو سلمنا أنه هو ما كذب في قلبه وهو يصدقني حينئذ هو القوم ونعبد، ولكنه أساسا هو أصاب حينئذ فيما شخصه أو ما أصاب، لأنه مش عم يخبر عن حس الأمور، ما تحس به في البيت شيء، ما بدش حسيت أنه هيدا الماء يسقني ولا بيدي، جيت وخبرته، رأيت مثلا أنه فلان جالس ولا قائم، جيت وخبرته، سمعت لي كذا وجيت وخبرته. أصالة عدم الخطأ في الحس، هيدا أصالة عدم الخطأ في الحس، لا تجري في الأمور الحدسية حينئذ في البيت. وفي المقام الشهرة الفتوائية هو حينئذ إخبار، بس إخبار شو حدسي في المهنة ليس إخبارا حسيا، فأصالة عدم الخطأ. يعني في بدك أنت تجري أصالتين عدم خطأ، أصالة عدم الخطأ تغلب على كذبه في قلبه، وإذا بدك تعرف أنه لم يكن فاسق بأن يكون ثقة، وإذا مفروض في المقام فقهاء عدول فقهاء بلا إشكال، بس أصالة عدم الخطأ فيه في الإخبار عن الواقع، هذا وين بيجي فقط وفقط في الحسيات، وأما في الأمور الحسية لا، ليس الأمر حينئذ كذلك في للتغلب على الاشتباه وعدم إصابة الواقع فتصبح على ما فعلتم نادمين بالأخبار الحسية فقط وفقط في جانب أنه يصدقك القول أو أنه يكذبك القول. أما في الأخبار الحدسية علاوة على أنه يصدق أو يكذب القول، في عندنا مشكلة أخرى وهو أساس الخبر، خبر حدسي ومبني على النظر وإعمال الحدس وليس خبرا حسيا فيه. فبالتالي ما في عندنا أصالة عدم الخطأ وعدم الاشتباه، هيدي أصالة عن خطأ بسبب في الحس، هذا حدس، والحدس في نظر وإعمال فكر وليس حينئذ مجرد شيء أنت بتحس فيه. بقسم بالله أنه الفقهاء عبين لولنا اللي هن شو حدثوا به، بس هذا اللي حدثوا به هل هو هذا الواقع او لا؟ هذا اللي نحن واضح هيدي. اما هونيك لا، عم بينقلنا اللي حس به حينئذ الواقع، والاحساس في مطابق، لم تكن يده في عليها سخون وصار في على لمس سخون، هذا سخون مسبب معلول له علته، شو علته؟ واقع حينئذ سخون الماء، او لم يكن هيدا اللي نحن عمليا اذا جينا التحليل هكنا الذي حينئذ يفعل في البال، يعني نستدل على يمكن أن يكون هنالك تخلف نتيجة، يمكن حاصل عنده مرض واضح، أو كنت إيده مثلا محطوطة بماء شديدة البرودة ونقلها حينئذ على ماء شوي فطلع حس بأنها شو، يمكن هذا بس هذا يكون حالات حينئذ استثنائية. بيبقى المشكلة وهي مشكلة أنه عم يكذب ولا شو صادق، إذا لم يكن فاسق أصالت عدم الكذب وعدم إصداقك القول حينئذ تجري فيه البيت بلا أي إشكال فيه. هذا حاصل المطلب. فالصحيح أن هذه الشهرة الفتوائية في المقام على دعم أنه لا بد من نية التوطن الدائم إلى في ميزان جميل. شو في شهرة صح؟ إجميع ما في عنا لا محصل ولا منقول، بس شهرة في عنا بسافي الشهرة، وهذه الشهرة مقابلة بشوي دي أيضا شهرة أخرى، يعني هم أش ما يكون مشهور وأشهر، وليس حينئذ مشهور وشاذ ونادر. هنالك جملة معتد بها من الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا، هذا مش مشترط فيها لا. ومدى الإيمان بشرطية التوطن الدائم وعدم شرطيته في البين لح يفرخ لنا نوع ثالث من الأوطان الذي سوف يأتي يعني إشارة له إن شاء الله. إذا ما يرتبط بالنسبة لي الشرط الثاني على مستوى الدليل، على مستوى الفهم والذوق العرفي والصدق العرفي في البين. يعني بعد التأمل اللي شفته بما في عباراتهم في ألبان، هلأ نحن بدنا نستطرق حينئذ العرف من بوابة مستمسك السيد الحكيم رحمة الله عليه بكلمة صغيرة في ألبان. هو اشترط أن يكون التوطن دائما في ألبان. ليه؟ لأنه إذا لم نشترط التوطن الدائم في ألبان مع عدد الدائم، إذا حينئذ يكون قابل لأن يصدق 30 سنة إذا مش دائم. السنة أيضا شو إذا اللي أعلم السنة أيضا ليس دائم، يعني من نوى التوطن لسنة من نوى التوطن إلى 30 سنة في ألبان. واضح إجا من بديها بالنسبة لمسألة عدم قصد التوطن الدائم، البديها والكامنة فيما لو نوى التوطن شو لسنة. هل يدعي أحد أنه بصير وطن اتخاذي عنده فيها؟ هل بحسب الصدق العرفي يساعد على أنه يصبح له وطن اتخاذي إذا ما نوى التوطن لسنة واحدة؟ قطعا. واحد مثلا ترك ضيعته نزل قعد ببيروت لسنة، بده هالسنة يخلصها، ما عرفش كيف تخلص، بيعمل حاله بيرجع على ضيعته. واضح، ما حد قال، ما حد ادعى وما حد زعم، لا من العرف ولا الصدق يساعد عليه ولا الوجدان ولا أخيه أنه تصبح بيروت مثل له وطن اتخاذي، لمحض أنه نوى أن يتخذ وطن له لمدة سنة. النية موجودة والستنة أيضا موجودة، بس مسألة التوطن ما ليش نية توطن دائم، نية توطن لي سنة فيها لها. فنقد يعني أشبه ما يكون بالنقد، نقد ببديه وبأمر حينئذ واضح لدى العرف. ليش؟ لأنه كل ما عدا التوطن الدائم، إذا بدنا نقول أنه مش مشترط التوطن الدائم، معناته فيك أنت أي توطن منقطع في البيت تأخذ به. والتوطن المنقطع مش 30 سنة بس، التوطن المنقطع يشمل حتى شو السنة المحدود بمدة وبأجل محدد في البين، يشمل حتى السنة، يشمل خمينة الستة أشهر في البين وثلاثة أشهر أيضا حينئذ. وإذا ما أحد يدعي أنه إذا نوى الإقامة والتوطن في مكان لمدة سنة أو أقل من ذلك حينئذ يكون وطن الاتخاذي له. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة ليش؟ لأنه 30 سنة والسنة ما فيش فرق بينهما إلا أنه هيدي مدة طويلة هيدي مدة شوة قصير، بس كل اثنينتهم الجامع بينهما أنه حينئذ شوة نوى التوطن لمدة منقطعة في البحر. ومن الواضح المدة المؤجلة بأجل محدود في البين اللي هي السنة ما حد ادعى أنه بيكون وطن اتخاذ له، فأيضا ما فيش عندنا فرق بين السنة والشوة و30 سنة. يعني المشكلة ليست بالسنة و30 سنة، وإنما المشكلة في تحديد وفي توقيت حينئذ التوطن إلى مدة غير مؤبدة وغير حينئذ ممتدة على مدى العمر في البحث. من هنا اشترط رحمة الله عليه أن تكون ممتدة إلى ما دام العمر في البحث، وأن لا تكون محدودة بمدة. مجرد المحدودية بمدة لا فرق بين 30 وشو هو السن، ومن الواضح أنه السن ما حد ادعى ذلك، فبالتلتين أيضا سوف لا تتم الدعوة. هذا تقريبا ما أفاده السيد الحكيم بحرفية كلام. ثم بعد وضوح هذا المطلب عنده صار اللي بيعدوا له 30 سنة مثلا بقوم بالنجف، اللي بيعد له بوظيفته بيترك مثلا خلينا نفترض البصرة وبيروح بيعد بالعمارة وبيعد ببغداد بيقول له 15 سنة 20 سنة بمقتضى وبحكم وظيفته ونوي التوطن فيها هذه المدة المحدودة في البيت. في عنده بوجدانه العرفي بأنه هذا وطن بالنسبة له، بس وطن اتخاذي لا يصدق عليه لأنه اشترط التوطن الدائم كما ذكر من نقد في البيت. صار بصدد أنه يبين ما هي النقطة التي على أساسها يجب عليه التمام فيها، وأنه يكون بالنسبة له وطن ولكنه ليس وطن اتخاذي. يعني بده يجمع بين عرفية أنه ليس وطنا اتخاذيا، وبنفس الوقت إذا دخل هو من البصرة ودخل بغداد وقد اتخذها وطنا له مدة محدودة من 15 سنة 20 سنة، بده يتم حتى مع عدم نية الإقامة فيها. هذا اللي فعله بإذن آخر. هذا اللي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه هو هذا اللي يمكن إذن أن يناقش به، وأزل من هذا ما فيش فيه. النقاش حينئذ بهذا الذي أفاده السيد الحكيم، وهو أنه يعني المشكلة مش كامنة في حينئذ عدم نية التأبيد في البين حتى نساوي، يعني في قضى مشترك وفي قاسم وجامع ما بين التوطن لسنة في بلد، والتوطن شو 30 سنة في بلد، اثنينتهم حينئذ شو حدة بمدة وبأجل في البين كما ذكر السيد الحكيم، يعني ما في نية توطن دائم في البين واضح. لكن حتى عند العرف، يعني بعبارة أخرى إنه هذا التوطن غير من العرف، ليست المقولة التشكيكية فقط وفقط بتكون عند الخصوص المنطقي اللي بيلاحظ الأمور حينئذ مش هو بحديتها فيها، بل المقولة التشكيكية كما هي موجودة عند المنطق اللي بيغ الأمور بحديتها في البلد، وأيضا موجودة عند العرف في البلد. هذا الذي توطن 30 سنة، وإذا توطن شو سنة قصد توطن 30، وإذا قصد توطن سنة في البلد. القاسم والجامع بينهما هو شو عدم نية التوطن الدائم، بس في تفاوت حينئذ فيما بينه، كما العرف يلحظ حينئذ التفاوت بين النور الضعيف والنور الباهت في البين، وبيرتب عليه حينئذ أثار وبالألوان في الطبيعة الضعيفة والألوان الباهت الغام المدشو والآخري بالنفس، مثل اللون الأخضر الغامق جدا واللون الأخضر مثلا فيتح بنظر العرف ذلك، أيضا بنظر العرف يرى أنه بنظر العرف يرى أنه هيدي مسيفة طويلة طويلة وهيدي مسيفة طويلة بس مش طويلة حينئذ في البعض. هذا اللي هو موجود لدى العرف في البعض، ليس العرف يعني ليست المقولة التشكيكية حينئذ بمعزل عن العرف خلص، هيدا هون بدك شو ترتيح أيها العرف، وصار هون دار حينئذ شو مثلا المنطقي، صارت مسائل حدية ودقية في البعض ومضاقة عقلية انت ما إلك ما تخليه فيه. لا، حتى المقولات التشكيكية والمفاهيم التشكيكية موجودة عند العرف بلا أي إشكال فيها. هب أنه ما عنده نية التوطن الدائم، وباثنينتهم هذا القدر مشترك، بس التوطن 30 سنة شيء والتوطن حينئذ شو سنة شيء آخر. ودل دليل أدل دليل اللي حاولت أنك تعمله أيها السيد الحكيم، إجا بثلاث وجوه وثلاث نكات، فيكن تراجع المستمسك اليوم وقت اللي حيجي يمكن نشر، إجا بثلاث وجوه لحتى يلبي حينئذ وجداني يلبي وجدانه العرفي. شو وجدانه العرفي؟ هذا بحسب الدقة مش وطن اتخاذي لقعدة 30، ما حكيهم بتبع السنة، حكيهم بتبع شو 30 سنة، بحسب الدقة ليس حينئذ وطنه الاتخاذي المشترك نية التوطن الدائم، إذا ما أنا والتوطن الدائم في أبي. مع ذلك نعم هذا مثل الحكم وطن، صار بده يقول هذا ممن بيوتهم معهم رجع أشكل عليها، صار بده يقول مثلا رجع وصل آخر شيء إلى أنه يكون حينئذ في بيت ليس وطنا له في البيت، ولكنه يكون حاضر غير مسافر يعني لا يعتبر مسافر في ذا بشر عليه ضلوا إلا لحتى وصل إلى شو إلى هذه النقطة. بوجدينا كنه شو في عندنا فارق وجداني ما بين، خي ما تسميش أنت وطن اتخاذي بس فارق واضح ما بين الذي قصد التوطن 30 سنة، ليش عم نحكي 30 سنة لحتى نوضح البون الشاسع بين الثلاثين، هو يمكن حكي العشرين بس عم بين 30 سنة وشو والسنة فيها، هذا يكون وطن اتخاذية بلا أي إشكال بحسب الصدق العرفي. فقط وفقط المشكلة بالشهرة التي حينئذ ادعيت، أكثر من هذا مش موجود لديه، مش بس شهرة مدعاة في البعيد بل هي شهرة محققة صدر. أغلب الذين تكلموا عن الوطن الاتخاذي اشترطوا نية التوطن حينئذ، يا أخي ما بده يتوطن، بده يتوطن لمدة 30 سنة ويحمل حاله يرجع على شو على بلده الأصلي في البعيد، كان عنده بلد أعرض عنه مش أعرض عنه تركه ناحية ولمدة وإجا بده يقعد بها المكان، وبعد ما يخلص يرضي وطره في هجرة أو في وظيفة عمل أو إلى آخر مقر عمل، وبعد ما يخلص بده يرجع بإذن إلى بلده فيها. وسكن فيه الشرط الثالث الذي سوف تأتي إن شاء الله قطعا، فسكن فيه بلا إشكال، لا شيء ضحك لا طنم اتخاذي. إذا بدك تحكي بحسب، نعم فيك أنت تأشكل بالسن، أشكلت بمكان واضح، بس أنت تع أشكل لي أيها السيد الحكيم بين 10 سنين وال15 سنة، أو بين 20 سنة و30 سنة في قلبك. أنت بين أوضح مصادق اللي لا يكون حينئذ وطنا اتخاذيا لمحض أنه أجل بأجل ووقت حينئذ به وقتا في قلبك اللي هو السن. أنا أكثر من هيك بقول لك 6 أشهر كمان هون شو بتعمل فيه؟ واضح. ما حد يدعى أنه يكون وطنا اتخاذيا له إذا ما قصد وطنا لمدة سنة، بل لمدة 2 أو 3 سنين في يعني. كل من قالوا بالوطن الاتخاذي وأنه لا يشترط فيه نية التوطن الدائم قالوا أنه بالسنة والسنتين ما بيكفي فيه، لابد أن تكون مدة معتد بها، تحكي بالعشرة بالخمستاعش بالعشرين بالتلاتين في قلبه. فانطلق من بديهة وجدانية أنه اللي بيقعد سنة في قلبه هذا شو؟ هذا نية التوطن لسه 2 والسنة مثل بعضه في قلبه. طيب إذا بالسنة لا يصدق عليه الوطن الاتخاذي، فبالتلتين أيضا لا يصدق عليه الوطن الاتخاذي. من هنا يشترط ضرورة أن يكون نية التوطن دائما وألبت، ولا يكون حينئذ مؤجل بأجل لعدم الفرق بين السنة والتلتين. لا، في فرق واضح، هو أنه هيدا التوطن شو الأخير مقولة تشكيكية، الوطن الاتخاذي يكون حينئذ مقولة تشكيكية بالنسبة للمدة المتخذة حينئذ لبده العازم حينئذ على السكن المزمع على الإقامة في تلك المنطقة فيها. بسنة ما حد ادعى، بسنتين بثلاث سنين بدك تحكي بالخمسة بالستة، فصاعدا لحتى نحكي بإذن أنه وطن اتخاذي في المحن. وإذا ضيأت من أن نذكر له وطن اتخاذي لح يجي يدخل ضمن قسم آخر فيه. الأهم شيء أنه لا دليل على اشتراط أن يكون الوطن الاتخاذي في نية التوطن حينئذٍ. بقي هنا شرطان، شرط إيجابي وشرط سلبي. السكنة بده يسكن فيه فترة ينتسب معها إلى تلك المنطقة، هذا مش مشترط بالوطن الأصلي، بس هون شو مشترط في البيت، مضافة إلى مسألة الملك إنه هل يشترط يكون فيه ملك أو أنه لا يشترط فيه، هذا ما سوف يأتي إن شاء الله.